الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة. نتكلم عن الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. طبعا هذا العنوان صلاة أهل الأعذار دليل صحيح وصريح، أو باب صحيح وصريح، على أن المسلم ليس له عذر في ترك الصلاة. وقد أطبقت كلمة العلماء على أن الرجل لا تسقط عنه الصلاة إذا بلغ سن التكليف إلا إذا فقد عقله فقط، وكذلك المرأة لا تسقط عنها الصلاة إلا إذا فقدت عقلها أو كانت حائضا أو نفساء. عدا ذلك لا يوجد عندنا في الإسلام آدمي مكلف تسقط عنه الصلاة، وبناء على هذا الأصل تكون الفتوى. فإذا أتاك مسلم بأي حجج من خلالها يريد أن يترك الصلاة، قل ليس هذا من دين الله في شيء، ما عندنا عذر. نعم، لا ليس عليه جمعة المرأة، سيأتي بإذن الله. معايا أخوانا؟ يبقى ما عندناش في الإسلام رجل يقول إيه أنا عندي عذر ولم أصلي، طالما أن عقله في قلبه. وكذلك المرأة ما لم تكن حائضا أو نفساء. طيب عذر وكيف يفعل وماذا وكيف يصلي، خلاص هنقرأ الباب سويا ونستوعبه إن شاء الله. قال: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. اكتب عندك: فالمشقة سبب للتيسير، فالمشقة سبب للتيسير. وأيضا لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني ايه؟ رجل عاجز، يبقى لا نوجب عليه شيئا من الواجبات حال عجزه بين العمل به. واضحة كده؟ لا نوجب عليه شيء من الواجبات حال العجز أن يقوم به. لذلك مثلا مريض كيف نلزمه بالجهاد، واخد بالك؟ وهكذا. ولكن عندنا أمور معينة لا تسقط مع أي درجة من درجات العجز، وهي الصلاة. غير كده ما فيش. يعني هو عاجز عن الزكاة ما يزكيش، عاجز عن الصوم ما يصومش، وهكذا في كل الواجبات الشرعية إلا الصلاة. ما عندنا مرحلة من مراحل العجز نقول تسقط عنه الصلاة طالما أن عقله في قلبه. قلنا إيه؟ لا واجب إيه؟ ها؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع إيه؟ مع ضرورة. كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره. أنا أردت أن أفصل ولكن تذكرت منظومة القواعد الفقهية فاسكت، ولكن إن شئت أن أفصل أفصل، وكله في شرع الله. أخونا أكرم الله الشيخ محمود بيقول المشقة تجلب التيسير، أو بمعنى أدق المشقة سبب التيسير. إيه معنى المشقة؟ ظاهر القاعدة إيه؟ إذا وجدت مشقة تسبب التيسير، أي نترك شيء من العمل. العلماء قالوا والمراد بالمشقة هنا هي المشقة الملازمة للفعل الذي لا ينفك الفعل عنه، أما مشقة مصطنعة مخترعة فليس لها اعتبار. يعني بالضبط كده، هو صائم كويس، صم في رمضان أو نفل، وطبيعة عمله التي لا بد له أن يعملها جعلت الصوم يشق عليه. يعني رجل شغال مثلا حداد مسلح، وإحنا في بؤنا شدة الحر، وما يستطيع أن يترك العمل حتى يقتاد، فالصحر في يوم وشرب مية عمل حسابه وطلع على السقف عشان يشتغل، اشتد به الحر كاد أن يهلك، أمر واضح. يبقى المشقة سبب للتسليم، يبقى دي إيه؟ مشقة ملازمة للعمل لا تنفك عن العمل. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ لا يوجد عمل إلا ومعه مشقة. طب ما احنا قاعدين اهو في مشقة، انا عمال اتكلم والحاج جمال قاعد تعبان واخونا قاعد وهكذا، مشقة. لازم اي عمل يكون معاه مشقة، ولكن هناك مشقة ملازمة للعمل ملهاش اعتبار. طب مشقة جاءت بغير قصد منك وملازمة للعمل لتسبب التيسير، طب مشقة مخترعة او مصطنعة، هو ده بقى التنطع والتشدد. يعني جاء الى المسجد قال لك بقى أنا لازم إيه، الجو حر جديد جدا والطريق إلى المسجد مسفلت، قال أنا لازم أمشي حافي. جه المسجد خلاص رجليه كلها خلاص راحت منه، تتنطع وتشتت، وليس من دين الله. ليه؟ لأنها مشقة مخترعة ومصطنعة لا تجوز. وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. مشقة، ودي إن شاء الله هيجينا بالتفصيل في شرح المنظومة بإذن الله. تفضل. أي يسأل أخونا أكرمه الله، إنما الأجر على قدر المشقة. هذا اللفظ الذي قاله أخونا جاء معناه في حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فقال لها اذهبي فاعتمري، وأرسل معها أخاها، ثم قال واعلمي أن أجرك على قدر نصبك أي تعبك. هنا بيقول عليه إيه؟ التعب الملازم للفعل، مش تعب مصطنع ولا مخترع. لا، يعني واحد مثلا قال لك أنا أحضر درس علم، طب إحنا عندنا مفضل المسجد كويس فيه بسط، وتحت البسط شيء يعني لين، وتتكئ هنا وتاكل، قال لك لا أنا هروح بقى أحضر درس الشيخ وقف على رجل واحد. ليه؟ يعظم الأجر على قدر المشقة. لا تفهم ولا كلمة ولا انت نايف مع أخوانا كده. يبقى هنا أصبح أجر إيه؟ مخترع. هذا تنطع وتشدد وتزمد في حق العبد. معايا مشايخ كده نبدأ. يقول ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب هنا بيقول أو على عصا أو غير ذلك. هنا في مسألة بد أن نراعيها، وهي إيه؟ إن الخشوع واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. إذا صلى المرء بغير خشوع صحت صلاته، ولكن ينقص أجره، لربما لا يأخذ له من الأجر إلا العشر. ومن أجل هذا نهى الشارع أن يصلي الإنسان في قراعة الطريق أو في الأسواق، أو يصلي مثلا على مصلى فيه زخارف إلى غير ذلك. ليه؟ بيشغله. ومن عشان كده العلماء بيقولوا إن أسباب عدم الخشوع نوعين، أسباب خارجية وأسباب داخلية. الخارجية اللي احنا ذكرناها، ومن جملة الخارجية أن يكون عند الإنسان ألم في جزء من بدنه، فإذا تحمل الألم وصلى قائما أو واقفا على هيئة معينة وتحمل الألم ازداد الألم حتى صرفه عن الخشوع، لا يغير من الهيئة. وضحت كده؟ يعني مثلا أنا بصلي جالس ليه تعبان؟ تم تقف على عصاي وقفت والتعب زاد علي، كنت الإمام عمال يقرأ وأنا عمال أقول آه، لا. يبقى مسألة الأصل أو العلة كلها إن هذا المرض إن أثر على الخشوع يبقى في هذه الحالة لابد أن نغير من الهيئة حتى لا نشغل بالمرض. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحاقن أو يدافعه الأخبثان أو الأخبثين. ليه؟ لأن هنا هيصرفوا عن الخشوع. لذلك الفتوى المشهورة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن رجل حاقن يعني حبس البول، فإن تحلل من بوله فاتته الجماعة أيصلي حاقن جماعة؟ قال لا، بل يتحلل من بوله ويصلي منفردا وإن فاتته الجماعة. ليه؟ لأن الخشوع روح الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. وذن بركة أخوانا لحظات. يبقى بناء على ذلك مثلا الحاج بيصلي جالس على الأرض، طب ما تحاول كده تكون في آخر الصف وتقف وتتكئ على الجدار أو تعال جنب العمود. قال لك والله عملتها والتعب زاد علي، خلاص صلي جالس، لأن احنا عندنا أصل بندور حوله وهو الخشوع. الخشوع لذلك الحديث الصحيح إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا إيه؟ العشاء. ليه؟ هتصلي ذهنك عمال بقى تفكر في الفرخة اللي قالها خلصوها وانت مش هتروح، واخد بالك انت ازاي؟ اه. ففي هذه الحالة يبقى لابد أن نقبل على الصلاة بعد أن يفرغ أحدنا من حاجته. معايا يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة؟
لا، هنا لا صلاة لا في الحوض، لا في صحة
في أي حديث؟
لا صلاة
لحظة أو لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان. لا، هنا نفي الكمال ليس في الصحيح. نرجع، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اكتب عندك، دل الحديث على أن المأمور به معلق على الاستطاعة. دل الحديث على أن المأمور به معلق على الاستطاعة، أما المنهي عنه فلا علاقة له بالاستطاعة. أما المنهي عنه فلا علاقة له بالاستطاعة. معي محمود؟ أما المنهي عنه فلا علاقة له بالاستطاعة. تفضل. السؤال بغير وضوء أم لا يصلي؟ يصلي حاقن. لا، الصواب يتوضأ حتى وإن فتته الجماعة. العذر الوحيد أن يخشى خروج الوقت. معي أخي الفضل؟ أن يخشى خروج الوقت. نرجع للكتاب. خلاص كتبت القاعدة اللي قلت لكم كتبتها يا شيخ؟ مليني كده لو سمحت.
دل الحديث على أن المأمور به معلق على الاستطاعة، أما المنهي عنه فلا علاقة له بالاستطاعة.
أحسنتم. يبقى المأمور به معلق بالاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني إيه؟ والله ما أستطيع أن أصلي وأنا واقف، خلاص. طيب الغيبة والنميمة منوطة بالاستطاعة؟ أبدا. لا أستطيع أن أمسك لسان؟ لا، هينقطع لك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى المنهي عنه شيء، ها، والمأمور به إيه؟ شيء آخر. وانتبهوا لهذه القاعدة، الله يبارك فيكم. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. خد بالك من المهم جدا في قصة عمران بن حصين أن نقف على سبب المرض الذي عنده. واخد بالك؟ عمران بن حصين يقول كانت بي بواسير، مرض البواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى بناء على ذلك ممكن يكون البواسير تعجزك عن القيام، إذا وقفت اشتد الألم أو خرج منك شيء. يبقى مش معنى كده ان الواحد لا يصلي قاعدا الا اذا كان عنده الم في العمود الفقري، لا، تم ممكن يكون قائما يصاب بالدوار يديله دوخ ويسقط، لا، يبقى صلي قاعدا وهكذا. يبقى هنا العذر حال بينه وبين الاتيان بركن من اركان الصلاه، يبقى يسقط عنه هذا الشيء. يقول: فان عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته ذلك على مع النية، لقدرته على ذلك مع النية بالإيماء. طيب لم يعجز بالإيماء، يصلي حتى لو أجرى أركان الصلاة على قلبه، ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أو مأ بعينه. هذا بالنسبة للمريض. طيب طبعا هم هنا الكتاب طبعا كما تعلمون مختصر، وإحنا قلنا هنبدأ بهذا الكتاب كمرحلة أولى ونأتي إن شاء الله بعد ذلك بالتفاصيل. طبعا بيعتريك انت كرجل يعني في المجتمع وتعرف كثير من المرضى، يعتريك كثير من المباحث في صلاة المريض. اول شيء يعجز المريض في الصلاة اثناء مرضه ان يستقبل القبلة، هذا وارد، واخد بالك؟ وعجز الحاضرون حوله ان يوجهوه الى القبلة لشدة مرضه أو لثقل وزنه أو لأن الغرفة والسرير اللي عليه ما يتحملش غير كده، وده بيحصل كتير، مضبوط؟ زي بالضبط مثلا في العنان المركزة وركب له أجهزة وكلام من ده، يصلي لغير القبلة ولا نزاع في ذلك. طيب لا يستطيع أن يتوضأ، لما؟ عنده الفالج. ما معنى الفالج يا محمود؟ الفالج اللي هو الشلل، ربنا يعافينا وإياكم، الفالج اللي هو الشلل، ما يعجز، يعجز عن التوضؤ، ومن حوله يعني قال لك هنوضي ليه، ربنا رؤوف رحيم مش هنوضيه، يتيمم، ما هو عاجز، كيف يتيمم ما هو عنده الفالج؟ وبالمناسبة عبد الواحد بن زيد كبير القدر تلاه ربنا عز وجل بمرض الفالج في أخريات حياته، فدعا الله أن يطلق أعضاءه عند الوضوء والصلاة فاستجاب له، فكان إذا حضرت الصلاة ذهب الفالج، اتوضى وصلى سلم من هنا الفالج رجع له تاني، والله على كل شيء قدير. يبقى هنا يعجز عن التيمم، يصلي بغير وضوء وبغير تيمم، والمسائل دي ما فيش فيها نزاع حتى تكونوا على بين من أمن. طيب مسألة أخرى، ربنا يعافينا وإياكم ويعافى كل مبتلى، كبر سنه ووضعوا شيئا على السبيلين حتى يخرج الشيء في هذا، حتى يخرج الغطاء والبول في هذا الشيء اللي هو اللي بسموه الحفاضة والأشياء دي، مظبوط؟ طيب ماذا نصنع؟ مشقة علينا حتى يأتي كل صلاة ونغير له جسمه تقل، والكلام المعروف هذا، يصلي على هذه الحالة. طيب مسألة، رجل مركب أسطرة أو غير مجرى البول، مظبوط؟ غير مجرى البول أو مركب أسطرة، ماذا يصنع؟ هل يا ترى نجعل الأسطر اللي مركبه الكيس ده كلما امتلأ نعتبره كأنما تبول؟ أبدا. والبول نزل بس حتى لو كان مغير مجرى البول، البول نزل باستمرار. قال أهل العلم يتوضأ لكل صلاة وانتهى الأمر. عجز عن الوضوء يتيمم، عجز يصلي بغير وضوء وبغير تيمم. يبقى نخلص من هذا كله ان الرجل اللي في المريض اللي في العناية المركزة اللي كذا اللي عقله معه، تسقط عنه الصلاة ام لا تسقط؟ لا تسقط مطلقا، دي القاعدة العامة. عنده اعذار، الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، اما انه نقول اشتد به المرض والاجهزة احاطت به ومعه عقله وعينه ولسانه وتسقط عنه الصلاة، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فضل أي نعم إن تمكن، عجز لا شيء في ذلك. معايا يا مشايخ؟ مسائل مهمة جدا. نعم أي نعم سهلة جدا. فضل يا شيخ. نعم كويس. تسأل أخونا أكرمه الله هو في العناية المركزة دخل في غيبوبة. معنى دخل في غيبوبة أنه غير مكلف، فلما دخل في الغيبوبة دخل عليه وقتان أو ثلاث أو أربع أوقات تسقط عنه لأنه غير مكلف، وده بعكس النوم، بعكس الايه النوم، لأن النوم وإن كان في ظاهره غير مكلف ولكن تنشغل ذمته بدخول الوقت. فضل. احنا قلنا ونعيد ان ذهاب العقل، والعقل كما تعلمون مناط التكليف، وبالمناسبة العقل فين يا شيخ؟ نعم العقل في القلب. قلنا ذهاب العقل اما ان يكون بقصد واما ان يكون بغير قصد، فان كان بغير قصد فالامر واضح، يعني بغير قصد يعني ما تعمد ان يذهب عقله بل جن خلاص سقط عنه التكليف. طيب ذهب عقله بقصد منه، اما بوجه محرم واما بوجه غير محرم، يبقى ذهب عقله بقصد منه عن طريق السكر، شرب حتى ذهب عقله، يأثم ويلزم بالأحكام الشرعية. طيب ذهب عقله بقصد منه ولكن لضرورة ملجئة، مرض أو إجراء عملية كما قال أخونا، وإذ كده الحكم الشرعي يأخذ باتفاق أهل العلم من نام عن صلاة أو نسيها. هنا بقى في إشكالية تانية، وهي إيه؟ دخل غرفة العمليات، العملية خدت وقت كبير، خرج من غرفة العمليات دخل عيادة مركزة، الأطباء من شدة الألم الذي سيشعر به بدأوا يعطوا إيه؟ مسكن في مسكن في مسكن، نايم على طول. كويس؟ الحكم الشرعي إيه؟ طبعا دي مسائل محدثة لم تكن عند المتقدمين، فتكلم فيها أهل العلم من المعاصرين وقالوا في هذه الحالة قولين لأهل العلم. قالوا هو يلزم بقضاء كل صلاة فاتته ويأخذ حكم النائم. قوم آخرون قالوا لا يلزم إذا كان في إلزامه مشقة، يعني مثلا دخل في غيبوبة سبعة أيام، الأطباء قصدين عشان إيه؟ علم الألم يخف عنه شوي، سبعة أيام فيها مشقة عظيمة إن أمرناه بإعادة الصلاة. فعلى كل أمر واسع، لأن العلة هنا أن عقله غيب لضرورة ملجئة. مباحث صلاة المريض مهمة جدا أيضا مما يتعلق حاضر. يجوز للمريض، وده سيأتي بس في مبحث آخر، يجوز للمريض الذي يشق عليه الوضوء أو التيمم أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، جمع مع التمام وليس مع القصر. قبلك جمع إيه؟ مع التمام. يبقى هو مشقة عليه عظيمة في الوضوء، ومشقة كبيرة عم نجيب مية على السرير ونوضيه وبنغرق الملاية والكلام ده كله. خلاص يا أخي ابدأ انت وضيه، صلي الظهر صلي العصر وانتهى الأمر على ذلك، وكذلك المغرب والعشاء. أما الفجر كما تعلمون فلا يجمع مع وقت سبقه ولا وقت لاحق إيه؟ لاحق به. فضل يا شيخ. وما فينا وياك. نعم نعم. أن أخونا بيسأل عن حالة يعني هي ممكن فعلا يكون لها وجود في الواقع، ولكن ربنا عافينا وإياك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ كل سقيم من سقمه. وبيشكل أن عنده مرض شديد جدا لو ربنا عافينا وإياك، الأورام، والأورام دي ألمها شديد، ربنا عافينا وإياك، ومن شدة الألم لا يتمكن من الصلاة. ابتداء هذا ليس بعذر له، فله أن يصلي وإن لم يخشع في الصلاة قط. أما أننا نتجرأ ونقول تسقط عنه الصلاة لشدة الألم الذي نزل به، لا. وطبعا مع الطب الحديث حاليا كما نعلم يوجد كثير من المسكنات قوية جدا، حتى أنهم يعطوه بعض المسكنات في النخاع الشوكي نفسه حتى لا يشعر بأي ألم. أسأل الله أن يعافي كل مبتلى. طيب خلاص يا أخوانا كده. بعد ذلك صلاة المسافر وتشتمل على قصر الصلاة الرباعية وفيه مسائل. المسألة الأولى، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اكتب عندك ضربتم أي سافرتم. وسمي المسافر ضاربا لوجهين، وسمي المسافر ضاربا لوجهين. الوجه الأول لأنه يضرب دابته بعصاه، لأنه يضرب دابته بعصاه. الوجه الثاني لأنه يضرب الأرض برجليه. يقول والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لذلك لم يرد أبدا في حديث يثبت به حكم شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأتم الصلاة في السفر، حتى في حدة الوداع وفي فتح مكة. لأن البعض يقول لك إيه إزاي ده أنت مسافر في مكة والصلاة في المسجد الحرام بكم ألف صلاة؟ بمائة ألف صلاة. كيف؟ هنا غفل عن حديث صحيح في مسلم، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. طيب يبقى السنة، يبقى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط، ولم يثبت عنه أيضا أنه صلى الجمعة في سفر قط. هذا لم يثبت قط أبدا حتى في حدة الوداع. مظبوط. يوم عرفة كان يوم إيه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يوم جمعة، ما صلى الجمعة بل صلى الظهر ركعتين وجمع معه العصر ركعتين جمع تقديم وخطبة في الناس. طيب يقول ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. اكتب عندك بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان من أتم الصلاة في السفر، طيب اكتب عندك بقى في ورقة كده والصقها عندك. والقصر نوعان باعتبار علته النوع الأول قصر علته الخوف، قصر علته الخوف، فيجوز فيه قصر عدد الركعات وترك بعض الأركان والشروط والواجبات. بعض الأركان، قصر عدد الركعات وترك بعض الشروط والأركان، بشرط أن يكون الخائف مسافرا، بشرط أن يكون الخائف مسافرا. ركزوا في المعلومات دي. أما إذا كان الخائف، أما إذا كان الخائف مقيما، مقيما، فيقصر في الأركان لا في الركعات، فيقصر في الأركان لا في الركعات. يعني هو خائف، ممكن ما يأتي بالركوع ولا يأتي بالسجود، يصلي واقفا، ولكن هو خائف ومقيم، خائف وإيه؟ ومقيم، يأتي بعدد الركعات كاملة. ده لو خائف، يعني بالضبط كده هو قاعد في البيت ومثلا علم أن شطار سيقتحمون عليه البيت، ها؟ نعم. فهو قفل البيت كله ومأمن نفسه كويس، ولكن أراد أن ينظر إليهم حتى إذا دخلوا ماذا يصنع، فلم يتمكن من النظر إليهم إلا من عين السحري، والباب عنده مش في اتجاه القبل، واخد بالك؟ فحط عينه على الإيه؟ على العين السحري، وخلاص العشاء أوشك نصف الليل أن يدخل. طب قال للحد معاه تعالوا تبصوا بدالي، قالوا لا يا عم خلينا تحت السرير مستخبي، واخد بالك؟ ما هو دي تبقى مسائل متصورة. ففي هذه الحالة يصلي ويترك الأركان ولا يأتي إلا بما يستطيع، أما عدد الركعات لا تقصر طالما مقيم. اتفهم الدية؟ نعم نعم. وغير القبلة معايا مشايخ، ركزوا قوي في المسألة ديت، وإن كانت المعلومات كثرت ممكن نأجل معايا. يبقى ده اسمه إيه؟ قصر علته إيه؟ الخوف. يبقى له قسمين، إما أن يكون خائفا ومسافر، وإما أن يكون خائفا وإيه؟ ومقيم. يبقى خائف مقيم ما ينفعش يقصر عدد الركعات، لأن علة قصر عدد الركعات هي السفر فقط. مش كده احنا قلنا في صلاة المريض يجمع ويقصر، ولا جمع مع التمام؟ مع التمام، لأنه مقيم، الشرع رخص له في الجمع فقط، أما عدد الركعات لا، لابد أن يتابع. ده يا أخواني النوع الأولاني، رجل خائف مسافرا يقصر الأركان والركعات، خائف مقيم يقصر في إيه بس؟ في الأركان أو الواجبات، أما عدد الركعات لا. اكتب عندك القسم الثاني، قصر نعم، أي نعم، لا معنى قصر في الأركان أي لا يأتي بالركن على هيئته المشروعة، ماشي؟ قصر علته السفر. فضل.
المريض كان يجمع العصر،
عفى الله عنه، ماذا نصنع؟ خلاص عفى الله عنه. فضل. يصلي وهو مسك الآلي، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو على ثغر من الثغور، ولا اي شيء. ما هو هل ممكن؟ خلينا نتكلم كلام واقعي. هو واقف مثلا على مكان عالم مرتفع وبيأدي الخدمة بتاعته، وحان وقت الصلاة. اولا ابتداء هذا الجندي كما هو متعرف عليه في مصرنا على سفر ولا مقيم؟ في الغالب على سفر، ما فيش جيوش في البيوت، الجيوش كلها في الطغور. يبقى اول حاجة ايه؟ يجوز له ان ايه؟ الجمع مع القصر، واخد بالك انت ازاي؟ طيب يبقى بنشوف الخدمة بتاعته بدأت من كام؟ هب انها بدأت مثلا من الساعة 11 مثلا يعني، حتى بعد المغرب، واخد بالك؟ ومعايا كده. يبقى هنا ايه؟ الظهر والعصر. طب ماذا يصنع؟ يجمع مع القصر. طيب ده واقف على خدمة، بلاش كده خالص، واقف على الرادار وجالس بقى، كل بلاغ بيجي بيوصله له، يصلي طيب لو جاء بلغ أثناء الصلاة يبلغ ولا تنقطع صلاته؟ يبلغ ولا تنقطع صلاته. خدوا بالكم من النساء دي كويس. يبقى في هذه الحالة له أن يصلي إن استطاع أن يستقبل القبلة والجو هادي وما فيش مشاكل خلاص، ولكن القائد بتاعه مراقبه قال له يا ويلك لو نزلت على الكرسي محاكمة عسكرية خلاص. في هذه الحالة يصلي على هيئته كما هو ويومئ برأسه، فهذا ميسور عليه. مع إخواننا كده؟ ويقصر في الصلاة ويجمع، لأن هنا اجتمع فيه أمران، الخوف والإيه والسفر، فيجمع هنا. مع إخواننا كده؟ مع القصر. يبقى القسم الثاني إيه قلنا؟ لا. نعم؟ نعم، يبلغ الإشارة ويكمل صلاته إن لم يترتب عن إيه؟ إما ممكن يرجئ الصلاة، يعني يرجئ البلاغ، وده خلينا نتكلم واقعي، يرجئ البلاغ. فهو مثلا لما يصلي الظهر ركعتين كبره هياخد إيه؟ ده كبره لو كان هيقرأ بقى القرآن ويرتل دقيقتين اتنين أو تلات دقايق، مظبوط؟ فتأخير البلاغ ليس فيه إشكال، ولكن لو أمر طارئ لا يبلغ ويتم صلاته. نعم.
بالنسبة لأفراد الله لا يستطيعون
أن يصلوا الجمعة. نعم، يصلي الظهر. أين نعم يصلي الظهر؟ كتب إن كملت إيه عليكم إيه؟ ها؟ قصر علته السفر، وفيه تقصر عدد الركعات الرباعية إلى اثنتين، ويجوز فيه أيضا الجمع، والمراد بالجمع جمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما، وجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما. جمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. أما الفجر فلا جمع فيه ولا قصر. حاضر. كم يبقى المغرب يا شيخ؟ ها؟ هذا جمع صحيح. تفضل يا شيخ. نعم تفضل حاجه. نعم، كم حركه للمصلي؟ في فرق كبير جدا، هل بيصلي في المسجد ومطمئن ومقيم، او بيصلي في سفر مضطرب، او بيصلي وقت الحرب ووقت الجهاد. لا، كل حركه يتحركها المصلي ولم يأذن بها الشرع تؤثر في اجر صلاته. مع إخواننا احتفي بهذا القدر بعد الدرس إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.